بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. تفسير آية الكرسي. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهينا إلى هذا البحث من هذه الآية المباركة، وهو أنه لماذا أفردت الولاية هنا، مع أن القرآن الكريم يثبت الولاية لغيره سبحانه وتعالى، كما أشرنا إلى ذلك بالأمس في آيات متعددة من قبيل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أو ما ورد في سورة فصلت على لسان ملائكة الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مع أن هذه الآية أفردت الولاية لله سبحانه وتعالى. هذا أولا. السؤال الثاني المرتبط بالمقام هو أنه نحن نعلم أن القرآن الكريم يثبت اللا ولاية إلا لله سبحانه وتعالى، ومن هنا فولايته ليست منحصرة بالذين آمنوا، بل هو ولي الجميع بلا إطلاق، الذين آمنوا والذين كفروا، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو مقتضى جملة من الآيات المباركة، فالله هو الولي. أصلا في الآية يوجد حصر، كما في سورة الشورى الآية 9 نجد أن هناك حصر في الولاية لله سبحانه وتعالى، وليست هذه الولاية منحصرة بالمؤمنين أو بطبقة خاصة، بل هي شاملة للجميع. فلهذا في هذه الآية وفي آية أخرى أيضا في سورة الشورى: فالله هو الولي الحميد. وذكرنا مرارا أن هو عندما تأتي وكون في الخبر التعريف فيفيد ماذا؟ يفيد الحاصر، يعني لا ولي إلا هو سبحانه وتعالى. ليس لكم من دون الله من أولياء، ليس له ولي إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا هنا الآية تقول الله ولي الذين آمنوا؟ الله ولي الجميع، الذين آمنوا والذين ماذا؟ لم يؤمنوا. أساسا مقتضى قيومية الله سبحانه وتعالى هو أن يكون وليا للجميع، لأن القرآن يقول هو الحي القيوم القائم بذاته المقوم لغيره، فذلك الغير كان مؤمنا أو كان ماذا؟ كان كافرا. إذن لابد من الإجابة على تساؤلين في هذه الآية المباركة. التساؤل الأول: لماذا أفردت الولاية لله هنا ولم تثبت لغيره؟ والسؤال الثاني: لماذا ذكرت الولاية للذين آمنوا، مع أن ولايته سبحانه وتعالى تشمل الذين آمنوا وغير الذين آمنوا؟ في مقام الجواب على ذلك لا بد أن نشير إلى مطلبين. طبعا في المقام فيما يرتبط بالسؤال الأول، نحن ذكرنا مرارا القاعدة المعروفة، وهي أن كل وجود أو كمال وجودي فيثبت لله سبحانه وتعالى أولا وبالذات، وبعد ذلك وإن كان التعبير فيه تسامح كما سيتضح، وبعد ذلك يثبت لغيره بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا ليس منحصرا في الولاية، في كل القرآن الكريم عندما تتدبر الآيات تجد ما من شيء نسب إلى غير الله وكان فيه تصرفا تكوينيا بأي نحو من الأنحاء، تجد أولا نسب إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نسب إلى غيره، ولكن ماذا؟ بإذنه سبحانه وتعالى. على مستوى الإحياء، على مستوى الإماتة، على مستوى الولاية، على مستوى الإطعام، على مستوى الساقي، على مستوى الشفاء، على أي مستوى، فر على مستوى الشفاعة، كلها تجد على مستوى العلم بالغيب، أي بحث فرضته في القرآن فيه كمال وجودي أو مرتبط بأصل الوجود، تجد أنه يثبت لله أولا ولغيره بإذنه سبحانه وتعالى. هذه القاعدة التي أشرنا إليها فيما سبق. ولكنه محمد عبد في تفسيره وتبعا له رشيد رضا تعليقا على كلام أستاذه يرى بأن الأمر ليس كذلك، يرى بأن الولاية في القرآن على قسمين: ولاية منحصرة بالله سبحانه وتعالى، وهي الولاية التكوينية، ولاية التصرف. يقول هذه الولاية منحصرة بالله سبحانه وتعالى ولا توجد لغير الله. ثم ينسب القائلين بالولاية التكوينية لأوليائه إلى أنهم من الجاهلين، هؤلاء يقولون بالشرك الخفي وإن كان هو شرك جلي عند العارف. يقول عند العوام هذا شرك خفي، وإلا عند أهل المعرفة فهذا من الشرك الجلي. عندنا قسمان من الولاية. يقول القسم الأول ولاية التصرف في القرآن وولاية التكوين في القرآن، القسم الثاني ولاية المحبة والنصرة ونحو ذلك. يقول أما الولاية من القسم الأول فهي منحصرة الوجود بالله سبحانه وتعالى، وأما الولاية من القسم الثاني فهي شاملة ماذا؟ شاملة موجودة بين المؤمنين وبين أولياء الله من الأنبياء وغيرهم. فلهذا في المجلد الثالث من تفسير المنار صفحة 43 هكذا يقول، يقول أقول، هذا كلام رشيد رضا بعد ذكر كلام أستاذه محمد عبده، يقول أقول: ومما يجب بيانه في تفسير هذه الآية الله ولي الذين آمنوا هو الفرق بين ولاية الله للمؤمنين وولايتهم له وولاية بعضهم لبعض. لا بد أن نفرق بين ولاية الله وولاية بعضهم لبعض، فإن الجاهلين لا يميزون بين الولايتين فيجعلون لبعض المؤمنين من الولاية ما هو لله تعالى وحده، وذلك الشرك في التوحيد خفي عند الجاهل جلي عند العارف. ثم يأتي إلى صفحة 44 يقول: ومن تأمل هذه الآيات رأى معانيها واضحة جلية. أما كونه تعالى هو الولي لا ولي سواه فالمراد به هو المتولي لأمور العباد في الواقع ونفس الأمر، كما تقدم بما خلق لهم من المنافع والأعضاء والقوى ونحو ذلك. يذكر جملة من موارد التصرف التكويني. وأما ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فهو عبارة عن تعاونهم وتناصرهم ونحو ذلك. إذن لابد أن نميز بين نحوين من الولاية في القرآن: ولاية التصرف وهو المعبر عنه بالولاية التكوينية، وولاية النصرة والمحبة والمودة فهي المختصة بين المؤمنين. هذا كلام محمد عبده وتلميذه في المنار، في تفسير المنار. في مقام الجواب، لكي يتضح جيدا بأن الولاية التكوينية هل يلزم منها التفويض كما جاء في بعض كلمات الكتاب، أو يلزم منها الشرك ونحو ذلك، لابد أن يتضح لنا بأن الولاية التكوينية عندما نعتقدها في غير الله ما هو سنخها وحقيقتها. ماذا نريد أن نقول؟ هنا يوجد عندنا تصاوير ثلاثة عن الحقيقة، عن الولاية التكوينية. التصوير الأول للولاية التكوينية هو أن نعتقد بأن هناك من له ولاية التصرف في عرض ولاية الله سبحانه وتعالى بنحو الاستقلال، ولا أتصور أن عاقلا يقول هذا الكلام، لا أقول عالما ها، ولا أتصور أن عاقلا عندما يدعي الولاية لأنبياء الله ولأوليائه يدعي أن هؤلاء يعتقدون بالولاية بنحو الاستقلال في عرض ولاية الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الشرك الجلي عند الجاهل فضلا عن العالم. من الواضح إذا كان مستقلا وفي عرض ولاية الله سبحانه وتعالى، من الواضح أنه هذا يتنافى مع أن الله واحد لا شريك له ذاتان وصفتان وفعلا. إذن هذا المعنى ليس هو المراد. قد يخطر على الذهن المعنى الثاني، ولعله هو المتداول في بيانات جملة ممن كتبوا في هذا المعنى، وهي الولاية التكوينية والتصرف التكويني بنحو الولاية الطولية لا بنحو الولاية العرضية. طبعا هذا المعنى من الولاية الطولية، لعل الإخوة يتذكرون في كتب الأصول عندما يقرؤون أيضا يجدون بأنهم عندما يأتون إلى نظرية الأمر بين الأمرين يفسرونها ماذا؟ بالإرادة. ماذا؟ ها؟ بالإرادة والاختيار الطولي. لنرى ماذا ينتج لنا الإرادة أو التصرف الطولي، هل مرجعه إلى التوحيد أو مرجعه أيضا إلى الشرك؟ التفت لي جيدا. في الولاية الطولية يمكن، إذا هكذا، إذا قلنا إذا فسرنا الولاية الطولية بهذا المعنى، يعني الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا وأقدره على تصرف تكويني بإذنه سبحانه وتعالى، ولكن يبدأ تصرفه من حيث ينتهي تصرف الله سبحانه وتعالى. يعني القدرة الإلهية والولاية الإلهية تمتد إلى أن تصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى العبد، وإلى قدرة العبد، وإلى إرادة العبد، ثم تبدأ إرادة من؟ ها؟ ثم تبدأ إرادة العبد، ولكن بإذن الله. كما نرى في بعض الكتب هذا التصوير للولاية، هذا أيضا لا يخلو من شرك، وإن كان شركا خفيا لا شركا جليا. لماذا؟ باعتبار أنه يلزم المحدودية في الله سبحانه وتعالى. نحن إذا قبلنا أن القدرة الإلهية والولاية الإلهية تنتهي عند حد حتى يبدأ ولاية العبد، أو تبدأ ولاية العبد وإرادة العبد ووجود العبد، هذا لازمه محدودية ماذا؟ محدودية الأول. وبعبارة أخرى، لازمه أن يكون الأول معدوداً. وإلا إذا لم يكن معدودا فلا حد له. وقد ذكرنا في أبحاث التوحيد في أول آية الكرسي، قلنا عندما نقول الله واحد لا شريك له، هذه الوحدة عددية أو غير عددية؟ ها؟ وميزنا بين الوحدة العددية والوحدة غير العددية بالمحدودية، ماذا؟ وعدم المحدودية. قلنا إذا كان محدودا فوحدته عددية، إن لم يكن محدودا فوحدته ماذا؟ غير عددية. وأثبتنا هناك أن وحدته سبحانه وتعالى غير عددية، لا ذاتا ولا صفة ولا فعلا، فهو الله سبحانه وتعالى وحده وحده وحده، يعني وحده ذاتا وحده صفة وحده ماذا؟ فعلا. إذن إذا كان المراد من الولاية التكوينية الطولية يعني انتهاء ولاية الله عند حد لتبدأ ولاية العبد وإن كان بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا بنحو من الأنحاء مرجعه إلى الولاية العرضية، وهذا هو الذي نعتقده في التفويض الممتنع بأشكاله الذي قلنا لا تفويض، لا جبر ولا تفويض. أما ماذا نقول نحن إذن؟ إذا لم نقل نحن لا بالولاية العرضية في غير الله ولا بالولاية الطولية في غير الله تكوينا، إذن نحن ماذا نقول في الولاية عندما نثبتها لغير الله؟ طبعا لابد أن يكون واضحا عندكم جميعا أن الولاية التكوينية ثابتة لجميع المخلوقات بلا استثناء، لا يوجد مخلوق إلا وله ولاية تكوينية. هذا الماء له ولاية تكوينية أو ليست له ولاية تكوينية؟ وإلا إذا لم تكن من الواضح أن الماء له ولاية تكوينية، لأن الماء يرفع العطش، إلا إذا بنينا على مباني الأشاعرة وقلنا لا علاقة للماء برفع العطش، الله يرفع العطش عند تحقق شرب الماء، ولا علاقة بين شرب الماء ورفع العطش، يعني إنكار السببية بكل معانيها. بعبارة أخرى، نسبة الماء والنار إلى رفع العطش على حد سواء، لا فرق بينهم، وهذا مما لا يمكنه أن يقبله العقل السليم فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، وهو أنه لا 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 فرق بين الماء وبين النار في رفع العطش. نعم الله اقتضت عادته الجزافية أنه إذا تحقق شرب الماء يرفع العطش، إذا لم يتحقق شرب الماء ماذا؟ لا يرفع العطش. لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذا المبنى كما هو ذكرنا في محله باطل نقلا وعقلا بأدلة مفصلة في محلها. الماء له ولاية تكوينية، النار له ولاية تكوينية، الطعام له ولاية تكوينية، جنابك أيضا لك ولاية تكوينية في محدودة البدن الذي تملكه أنت، فلهذا ترفعه يمينا يسارا تذهب به، هذه كلها تصرف في هذا البدن، ولكنه كله ماذا؟ بإذن الله. خب ما معنى الولاية التكوينية بإذن الله؟ نحن لم نقبل لا الولاية العرضية كما هو واضح ولا الولاية الطولية كما أشرنا إليه الآن، نحن نقبل نظرية المظهر والتجلي، لا الولاية العرضية ولا الولاية الطولية. طبعا تصور المظهرية وتصور التجلي أمر في غاية الإشكال، يعني كيف نتصور، ولكنه الآن لسنا في بصدد التصور وإنما إقامة البرهان العقلي أو النقلي، وإذا أمكن من باب المثال نقرب مسألة الظهور والتجلي. يتذكر الإخوة نحن في هذه الأبحاث ذكرنا أن أفضل طريق لذلك هو مسألة المرآة. أنت عندما تقف أمام المرآة، خلي ذهنكم يمي جيدا وترى صورتك في المرآة، هذه الصورة التي تريك نفسك هل هي في عرضك؟ هل هي في طولك؟ أم هي ظهور لك؟ أي منهما؟ في عرضك يعني مستقلة عنك، موجود أو غير موجود، هي موجودة هكذا؟ لا، ليس الأمر. في طولك يعني أنت تنتهي فتبدأ ماذا؟ فتبدأ هي، أليس هو هكذا؟ لا، لحد ماذا هي؟ فقط تظهرك علامة وآية لك، ليس إلا. فأنت هي وهي أنت، ولكنه كل بمرتبته المرتبطة به. فلهذا نحن نعتقد بأن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، الموجد حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، المتصرف حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن من خلال واسطة، من خلال ماذا؟ من خلال وسيلة. فلهذا أنتم تجدون على لسان إبراهيم الخليل الذي هو إمام التوحيد يقول يطعمني ويسقين. ما معنى أن الله يطعم إبراهيم ويسقيه؟ يعني عندما يجوع إبراهيم يذهب إلى الله ويفتح فاهه يقول أشبعني، هكذا لو يذهب إلى الطعام ويأكل، ها؟ يعني هل نقل عن إبراهيم عندما كان يعطش كان يقول لا أذهب إلى الماء لشربه لأنه هذا من الشرك الخفي، وإنما أطلب من الله أن يرفع لي ماذا؟ أن يرفع العطش، هكذا نقل عن إبراهيم؟ أو لاك إبراهيم كان بشرا يأكل ويشرب كما يأكل الآخرون ويشربون، ولكن القرآن على لسان الخليل يقول الله يطعمني ويسقين، فهو المطعم مو فهو الخالق للطعام. إذا قلنا على النظرية الطولية الله ليس مطعما، الله ماذا؟ خالقا للطعام. وكم فرق بين المطعم وبين ماذا؟ وبين الخالق للطعام. النظرية الطولية هكذا تقول خلق الطعام والطعام ماذا؟ يشبعني. الجواب لا، الله يشبعني، يطعمني، يسقيني، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال وسيلة، من خلال الشراب والطعام. فلهذا تجد أن القرآن مباشرة يقول وإذا مرضت فهو يشفيني. الشافي هو الله، الشافي ليس هو الطبيب، الوسيلة هو الطبيب. وإلا الشافي يعني العلة الفاعلية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. العلة الموجدة هو الله. وهذا معنى قول علمائنا أن أولياء الله مجاري الفيض الإلهي، وسائط الفيض الإلهي. هذا معنى المجاري والوسائط، تجليات ومظاهر القدرة والعلم الإلهي. والتجلي والمظهرية والمجرى والوسيلة شيء، والأرضية والطولية شيء آخر. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى، نحن أيضا نعتقد أن الولاية لله. فلهذا يتذكر الإخوة نحن مرارا ذكرنا هذه الرواية في ذيل هذه الآية المباركة من سورة يوسف، الآية 106 من سورة يوسف، قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يمكن أن يكون المؤمن مشركا؟ قال الإمام الصادق قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكتوا. المنجي ليس فلان، المنجي من؟ ها؟ هو الله. ومن هنا أدب التوحيد يقتضي ألا تقول شافاني المريض، أدب التوحيد أن تقول شافاني الله، ولكن على يد من؟ على يد الطبيب. الله رفع عطشي، ولكن على ماذا؟ بأي طريق؟ من طريق شرب الماء. إذن على هذا الأساس نحن نعتقد عندما نثبت الولاية لغير الله لا نثبت الولاية لغير الله بنحو العرضية الذي هو الشرك الجلي، وبنحو الطولية الذي هو الشرك الخفي، وإنما نثبت الولاية لغير الله بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو المظهرية والآيتية كما يعبر القرآن الكريم. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه آياتنا، أو يقول فلما تجلى ربه للجبل، الله ظهر له ولكن من خلال شيء. بلي هذا الاحتمال ضعيف جدا لأن مباني الأشاعرة ما تسمح بهذا. جيد جدا، يعني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء السادس عندما ينقل بعض كلماتهم يقول قد بعض كلماتهم فيها هذه الرائحة، ولكن أنت عندما تنظر إلى مبانيهم العقلية والنقلية لا يمكن أن تكون هذه النتيجة مترتبة على تلك المباني. فلهذا المطلب هو أدق مما أن الأشاعرة يتصورونه. فلهذا تجدهم وقعوا في هذه المشكلات من إنكار السببية، من إنكار الحكمة، من هذه المباني لا تنسجم مع هذه النتيجة التي انتهينا إليها. وثم لو فرضنا أن الأشاعرة لو قالوا فيكون صحيحا، احنا ما عندنا الآن معركة مع أحد، مرادنا هذا من الطولية، مرادنا من الولاية لغير الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. فلهذا بالأمس تذكروا الإخوة، نحن قلنا أن الآية المباركة لم تقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، لم تعدد الولاية، لأن ولاية الرسول وولاية الذين آمنوا هي ولاية من؟ هي ولاية الله سبحانه وتعالى، لأنها ولاية ثانية. لم تقل الآية إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا، قالت الآية ماذا؟ إنما وليكم، هذا الولي الله هو الأصل، ورسوله والذين آمنوا هو ماذا؟ ها؟ هو مو الفرع أيضا، هو المظهر لذلك الأصل. وهذا هو الذي يقوله علماؤنا في نهاية السفر الأول من الأسفار الأربعة، أن العبد في نهاية السفر الأول يصل إلى مقام يكون لسان الله سبحانه وتعالى. الله إذا أراد أن ينطق ينطق من خلال لسان من؟ لسان هذا العبد. إذا أراد أن ينظر ينظر من خلال عين ماذا؟ من خلال عين هذا العبد. إذا أراد أن يبطش يبطش من خلال يد من؟ من خلال يد هذا العبد. كما أنه في الشيطان عندنا ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الطاغوت، يقول فباض في صدورهم ودب ودرج، بعد ذلك ماذا؟ فنطق بألسنتهم ونظر بأعينهم. فأنت تراه إنسان ولكن الناطق هو أو غيره، ها؟ الناطق هو الشيطان ولكن على لسان من؟ على لسان الزايد، شياطين الجن والإنس. عجيب، أنت تراه ولكن واقعا كأن الشيطان، هذا التعبير كأن الشيطان تعبير مسامحي، هذا مو كأن الشيطان، هذا ماذا؟ هذا هو الشيطان ولكن بلباس آدميين. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح يقول شياطين الجن والإن، شيطان شيطان، مو كأنه شيطان، إنه شيطان. فلهذا تجد يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه والصورة الصورة إنسان والقلب قلب حيوان وذلك ميت الأحياء. أنت تراه إنسان ولكن هذا ليس بإنسان. هسا متى يظهر ذلك؟ يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر ستتضح حقيقة هذا الإنسان، هذا بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن التفتوا جيدا بأنه نحن نعتقد بأن الإنسان والعبد يصل إلى مقام يكون عين الله، أنا عين الله، في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول أنا عين الله، ليتبادر إلى ذهنكم هذا مجاز أو استعارة أو تشبيه أو تنزيل، لا لا أبدا، عين الله. يعني ماذا؟ يعني هذا العبد وصل إلى مقام الله إذا أراد أن ينظر إلى شيء نظر من خلال ماذا؟ نظر من خلال عين هذا العبد. وهذا هو الذي معبر في كلماتهم بقرب الفرائض. إذن التفتوا جيدا على هذا الأساس. نحن عندما نعتقد بأن هناك ولاية لغير الله سبحانه وتعالى نعتقدها على نحو التجلي، على نحو الظهور، على نحو الآيتية. فلهذا هذه الآية المباركة عجيبة من الآيات القيمة في القرآن في هذا المجال. أنتم تعلمون بأن القرآن ينسب الغنى حصرا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا يوجد هناك نسبة للغنى إلى غير الله إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هنا نسب الغناء لمن؟ لمن الإغناء لمن نسب؟ إلى الله ورسوله. ولكن التفت إلى ذيل الآية، لم تقل من فضلهما، قالت ماذا؟ من فضله، مع أن الله ورسوله واحد له اثنان. ها؟ مقتضى الطبع الفني والأدبي للآية ماذا تقول؟ من فضله ما له من فضله؟ هذا الضمير على من يعود؟ من الواضح يعود إلى الله ورسوله، ليس ثانيا له حتى يقول من فضلهما، وإنما هو ماذا؟ هو مرآته. وإذا كان مرآته فهو ثان له أو ليس ثانيا له؟ بينك وبين الله صورتك في المرآة ثانية لك، ها؟ لو ظهورك أي منهما؟ لا تستطيع أن تقول أنا وماذا وصورتي. هي صورتك شيء في قبالك طولا أو عرضا، مو أنه لا عرضية لا طولية أيضا، لأن الطولية بالمعنى المذكور في كتب البعض طولية مرجعها إلى الإثنينية، والله سبحانه وتعالى لا شريك له. هسه بحثوا يأتي بعدنا، لهذا قلت أنا هي أريد أختصر الأبحاث أشوف مولانا ما تصير هذه، أنه أساسا الشيطان عدة ولاية تكوينية. الله ولاه على الذين كفروا أو لم يوله على الذين كفروا؟ البحث شلون هذا؟ بلي حسا إن شاء الله عندما نصير بخدمتكم في العرفان النظري نقول تجلي الذات لو تجلي الأسماء والأعيان الثابتة. إذن التفتوا جيدا، الآن بحثكم مو في بحث العرفان، وإنما فقط فتشمة من العرفان حتى نوفق لتوضيح المطلب هنا من هذه الآية. إذن القرآن الكريم أي شيء عندما يثبته لغير الله يثبته بنحو المظهرية. هسا هذه الجملة قد تقول ثقيلة، ولكن اعلم حتى الشيطان عندما يقوم بعمل يقوم بنحو ماذا؟ يقوم بنحو المظهرية لله، ولكن مظهرية قهره وعقابه لا مظهرية جماله بل جلاله. هسا بحثوا إن شاء الله إذا وفقنا يأتي بعد ذلك. لا يوجد في هذا العالم إلا هو تعالى وفعله سبحانه. فلهذا أنتم تجد عندما تأتي إلى الولاية تجد أيضا يفردها، عندما تأتي إلى الغنى يفرده، عندما تأتي إلى الطاعة نعم يقول أطيع الله وأطيع الرسول، يثني الإطاعة، ولكن في آية أخرى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ليتبادر إلى ذهنك هذه طاعة في قبال طاعة الله عرضا أو طولا، بل هذه من أطاعه فقد أطاع الله، لأنه هذا مظهر من مظاهر ماذا؟ من مظاهر الله سبحانه وتعالى، مرآة له سبحانه وتعالى عاكسة لقدرته وعلمه وباقي أسمائه الحسنى. ومن هنا قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما لله آية أكبر مني، ما لله آية أكبر مني. يعني إذا أنتم أردتم أن تنظروا في مرآة لتصلوا إلى أسمائه الحسنى، أفضل مرآة تري أسماء الله الحسنى مرآة من؟ مرآة إمام الموحدين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن السؤال الأول، وهو أنه لماذا أفردت الولاية هنا وذكرت في مكان آخر بنحو الجامع لرسوله والذين آمنوا وللملائكة؟ الجواب: هذه قاعدة سيالة في القرآن الكريم. الله يثبت الأمر الكمالي لنفسه ويثبتها لغيره لا طولا فضلا عن العرضية، وإنما بنحو ماذا؟ بنحو مجاري الفيض، بنحو المظاهر، بنحو التجليات الإلهية. فلا شرك في المقام، لا جلي ولا خفي. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو أنه لماذا أن القرآن قال الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا؟ الجواب صحيح، الله ولي مطلق، فالله هو الولي الحميد. أساسا لا ولاية لغيره إلا من؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الولاية تابعة للمولى عليه، تظهر بحسب وعائه وإنائه. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول وأنزل من السماء ماء، ولكن ماذا؟ فسالت أودية بقدرها. هذه القدر واللون والصبغة بعد، هذه ليست الله سبحانه وتعالى أعطاها للعبد، وإنما العبد صبغ هذه الرحمة النازلة من الله سبحانه وتعالى. أنا هذا المثال مرارا ذاكرا للإخوة، وهو مثال مقرب للأذهان، تشبيه المعقول بالمحسوس. شوف الماء النازل من السماء، هذا الماء النازل الماء الحسي، ها الماء النازل من السماء الماء الحسي له رائحة أو ليست له رائحة؟ ها؟ لا، عديم اللون وعديم الرائحة كما يقولون. ولكنه هذا الماء النازل إذا وقع على الورد تفوح منه ماذا؟ ها؟ رائحة طيبة من نفس هذا الماء، ها؟ تفوح رائحة طيبة. وإذا وقع على القاذورات تفوح رائحة ماذا؟ ها؟ كريهة. لماذا؟ باعتبار أنه الإناء ملوث. فإذا هذه الرحمة، هذه الولاية النازلة من الله سبحانه وتعالى لا لون لها ولا طعم لها، ولكنها إذا وصلت إلى العبد فإذا كان مؤمنا أثرت إخراجه من الظلمات إلى النور. ونفس هذه الرحمة إذا جاءت إلى إناء كان ماذا؟ ها؟ كان كافرا، كان ملوثا. ما هو أثر هذه الرحمة؟ ها؟ خروج من النور إلى الظلمات، لو خروج من خروج من الظلمات إلى النور، لو من النور إلى الظلمات، هذا أثر الإناء الموجود هنا. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول ورحمتي وسعت كل شيء. فلهذا يقول القرآن الكريم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء غير مجدود. هذا صحيح هذا، ولكنه الإناء إذا اختلف واختلفت حقيقته عند ذلك آثاره أيضا ماذا؟ تختلف. وإلا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. إذن القرآن الكريم صحيح من مكان يقول وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية القيومية، ما من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله سبحانه وتعالى مع الجميع، قيوم للجميع، ولي للجميع، ولكن الولاية التي تظهر هنا بنحو وتظهر هناك بنحو آخر. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في مجموعة من الآيات، أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. من هذه الآيات قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين فقط، لو هو معكم أينما كنتم، من المسلم الله سبحانه وتعالى مع الجميع، ولكن معيته تختلف اختلافها. ما هو منشأها؟ ها؟ منشأها المورد، منشأها القابل. هذا القابل يؤدي إلى أن هذه المعية تختلف من مورد إلى مورد. فلهذا التفت القرآن الكريم يقول وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء، ها؟ ماذا؟ ورحمة. أحسنتم، القرآن يزيد أحدا خسارة مولانا، عجيب. القرآن نعلم أنه ينفع أحد، أما يزيد أحدا خسارة مولانا القرآن؟ لا، نفس القرآن، التفت جيدا، القرآن يقول أنزل رحمة وشفاء للمؤمنين، ها، نفس هذا القرآن ماذا يفعل بالظالمين؟ ها، نفس القرآن يكون للظالمين خسارة. لماذا؟ يعني القرآن عند عداء مع الظالمين؟ لا لا لا، هذا الإناء عندما هو ملوث بالكفر والظلم والفسق والفجور، عندما تأتي هذه الرحمة الإلهية من السماء، هذه الرحمة المعنوية تأخذ لباس ماذا؟ لباس الخسران. وعندما تأتي إلى المؤمن تأخذ لباس ماذا؟ لباس الشفاء، لباس الهداية، وهناك تأخذ لباس ماذا؟ لباس الضلال، لباس الفسق ونحو ذلك. هذا لباس الهداية، لباس الإضلال، هذا مو الله سبحانه وتعالى أنزل لهؤلاء هداية وأنزل لهؤلاء إضلال، لا 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 أبدا. الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ولكنه هذا الإناء هو الذي يعطي لهذا الإناء، لهذه الرحمة النازلة، هذا اللون، ويعطي لتلك الرحمة النازلة لونا ماذا؟ آخر. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله مع المتقين، له مع الجميع، مع الجميع وهو معكم. ثم يقول تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول تعالى في آية أخرى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا، وهذه هي التي نعبر عنها بالمعية العامة والمعية ماذا؟ الخاصة. المعية العامة شاملة للجميع، أما المعية الخاصة لا، هذه فيها عناية إضافية، فيها توفيق خاص إضافي. كذلك في الولاية، نحن توجد عندنا ولاية تكوينية عامة للجميع، لا فرق بين الذين آمنوا والذين ماذا؟ والذين كفروا، لأنه فالله هو الولي. ولكنه هناك ولاية ماذا؟ ها؟ أيضا ولاية خاصة. ما معنى الولاية الخاصة؟ يعني تظهر هنا بمظهر تلك الولاية العامة، وتظهر لهؤلاء بمظهر آخر. تظهر عند المؤمن بأن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. أما تظهر للذين كفروا أيضا، تتنزل عليهم الملائكة، ها، لو نحن نبعث عليهم الشياطين تؤزهم أزا. لماذا؟ هناك تتنزل الملائكة، وهنا الله سبحانه وتعالى يجعل لهم شياطين تؤزهم أزا، لأن هذا الإناء هناك يستدعي ذاك النحو من الولاية، وهذا بلسان الحال، بلسان الوجود، لا بلسان القال، يستدعي نحو آخر ماذا؟ من الولاية. وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.